بسم الله الرحمن الرحيم. كما تقدم معنا أن وعدناكم بأن نقرأ كتابا في السيرة النبوية، ووقع الاختيار على كتاب السيرة لابن حبان رحمه الله، وهو مفرد من كتابه الثقات، فإنه ترجم لثقات المحدثين. وقبل أن يشرع في الترجمة للمحدثين بدأ بذكر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين وجماعة، نعم، ثم ترجم للصحابة، ثم بعد ذلك شرع في ترجمة المحدثين التابعين وأتباعهم. واخترنا كتاب ابن حبان رحمه الله لأنه كتاب ميسر ولم يطل ولم يخل، ما أطال إطالة تسبب الملل، ولا أخل بذلك، بل أتى على المهمات رحمه الله، ذكر المهمات رحمه الله. وهو محدث أيضا في عدد من المواضع يذكر أسانيده إلى الحديث أو إلى الأثر، فصار كتابه طيبا يستحق أن يقرأ في مثل هذه المجالس المباركة. حيث إنه توسط في هذا الباب، هناك كتب أطول منه وهناك ما هي أقل منه، الكتب المطولة يطول القراء فيها ويحصل التكرار، والكتب المختصرة ربما حصل فيها عدم ذكر بعض المهمات. وهذا الكتاب أتى رحمه الله على عامة الأمور المهمة فرحمه الله. نقرأ اليوم المقدمة ونشرع إن شاء الله في الغد في كتاب ابن حبان رحمه الله. قلنا فيها: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وهذه المقدمة تسمى خطبة الحاجة، ذكرناها في الحاشية. خطبة الحاجة أي ما يذكرها الإنسان في مقدمة أموره التي يحتاجها، وقد ذكرت أيضا في النكاح في بعض الروايات في حديث مسعود رضي الله عنه عند أحمد وأبي داود والنسائي والبيهقي، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم التشهد في النكاح وغيره، أو أن يقول أحدهم عند حاجته في النكاح وغيره إن الحمد لله، فذكر الحديث. فهي مقدمة جميلة فيها الحمد والثناء لله سبحانه، وفي الاستعانة بالله، يعلق الإنسان قلبه بالله وأن الله هو المعين هو الذي سيعين، ونستغفر أيضا يطلب من الله المغفرة والاستعاذة بالله من شرور النفوس ومن سيئات الأعمال. وشرحها يطول، إنما هذه إشارة. وجميع خطب النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ بالحمد والثناء، وليس مقصورا حمده وثناؤه على هذه الكيفية. صلى الله عليه وسلم كان يبدأ بالحمد والثناء على الله سبحانه وتعالى، ولكن هذه الكيفية هي أحسن ما ورد في النصوص الشرعية، وهي التي أيضا نص فيها على الكلمات، وأكثر خطبه صلى الله عليه وسلم لم ينص فيها على ألفاظ الحمد والثناء، إنما يقول الصحابة فيها فحمد الله وأثنى عليه، وجاء في بعضها ذكر لفظ الحمد والثناء كما في حديث عائشة في صلاة الاستسقاء مر علينا قبل أيام، قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين لا إله إلا الله يفعل ما يريد إلى آخر، فذكر فبدأ بالحمد والثناء على الله عز وجل. إذن الأفضل للمسلم أن يكثر من هذه المقدمة في حاجاته، في خطاباته، في تأليفه، في غيرها، ولكن أيضا لا بأس أن ينوع، فهو أمر مطلوب حتى يعمل بهذا وهذا. بالغ الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله فقال التزام هذه الخطبة من البدع، التزامها من البدع، وهذه مبالغة منه رحمه الله، ما يصل إلى حد البدعة، ولكن التنويع مطلوب، والأفضل أن يكثر من هذه المقدمة. قال أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. من الذي ألف في هذه الخطبة؟ الإمام الألباني رحمه الله ألف رسالة فيها يحث الناس على العمل بها، وأشار في رسالته تلك لأن الإنسان ينوع، فلا بأس أن يأتي في بعض الأوقات بغيرها. النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، ذكرنا لك الآن أنه في صلاة الاستسقاء أتى بخطبة أخرى، في خطبة الاستسقاء كما ذكرت عائشة رضي الله عنها في سنن أبي داود. وأكثر الأحاديث التي رواها الصحابة يقولون فحمد الله وأثنى عليه ولا يذكرون الله، فحمد الله وأثنى عليه. قوله كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، قال جاء عن أحد الصحابة أنه قال كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. أتذكرون من هذا الصحابي؟ من ذاك سليمان؟ لا، ليس ابن مسعود، ليس توفيق، عبد الله بن عمر. نعم، ثبت عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه كما في الإبانة لابن بطة، كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. قال ألا وإن من أهم الأمور التي ينبغي للمسلم أن يدركها هي معرفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأخلاقه وشمائله، ومعرفة سننه وأيامه للاهتداء بهديه صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم وإنك لعلى خلق عظيم، وقال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، وقال عز وجل ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب، وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، ومنها هنا تعلم اضطرار العباد فوق كل ضرورة إلى معرفة الرسول وما جاء به وتصديقه فيما أخبر به وطاعته فيما أمر، فإنه لا سبيل إلى السعادة والفلاح إلا في الدنيا، لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا على أيدي الرسل، ولا سبيل إلى معرفة الطيب والخبيث على التفصيل إلا من جهتهم، ولا ينال رضا الله البتة إلا على أيديهم. ما معنى البتة؟ نتكرر معنا نقرأها، يعني قطعا، ما ينال قطعا إلا على أيديهم، ولا ينال رضا الله البتة إلا على أيديهم. فالطيب من الأعمال والأقوال والأخلاق ليس إلا هديهم وما جاءوا به، فهم الميزان الراجح الذي على أقوالهم وأعمالهم وأخلاقهم توزن الأقوال والأخلاق والأعمال. يعني من كانت أخلاقه وأعماله كأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم فهذا راجح، فهذا هو الميزان، ومن ابتعد عن أخلاقهم وأعمالهم خف ميزانه وابتعد عن الخير، ويوصف بأنه مرجوح بعيد. فهم الميزان الراجح الذي على أقوالهم وأعمالهم وأخلاقهم توزن الأقوال والأخلاق والأعمال، وبمتابعتهم يتميز أهل الهدى من أهل الضلال، فالضرورة إليهم أعظم من ضرورة البدن إلى روحه، والعين إلى نورها، والعين إلى نورها، والروح إلى حياتها. فأي ضرورة وحاجة فرضت فضرورة العبد وحاجته إلى الرسل فوقها بكثير. وما ظنك بمن إذا غاب عنك هديه وما جاء به طرفة عين فسد قلبه، وصار كالحوت إذا فارق الماء ووضع في المقلاة. فحال العبد عند مفارقة قلبه لما جاء به الرسل كهذه الحال بل أعظم، ولكن لا يحس بهذا إلا قلب حي، وما لجرح بميت إيلامه. وإذا كانت سعادة العبد في الدارين معلقة بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فيجب على كل من نصح نفسه وأحب نجاتها وسعادتها أن يعرف من هديه وسيرته وشأنه ما يخرج به عن الجاهلين به، ويدخل في عداد أتباعه وشيعته وحزبه، والناس في هذا بين مستقل ومستكثر ومحروم، والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. هذا الكلام أخذناه من مقدمة ابن القيم على زاد المعاد، كلام جميل في معرفة أهمية دراسة السيرة ودراسة الهدي النبوي. قال: ومن أعظم المهمات أيضا أن يعلم الإنسان بعد هدي نبيه صلى الله عليه وسلم هدي الخلفاء الراشدين، وهم خيار الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبدا حبشيا. ما إعراب عبدا حبشيا؟ وإن عبدا حبشيا. عندك؟ نعم، أحسنت. خبر لكان مع اسمها محذوفين، ويكثر حذفها بعد إن ولو الشرطيتين، أي وإن كان المؤمر عبدا حبشيا، أو وإن كان الأمير عبدا حبشيا. التمس ولو خاتما من حديد، أي ولو كان الملتمس خاتما من حديد. يكثر حذف كان مع اسمها بعد إن ولو الشرطيتين. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبدا حبشيا، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنته وسنة الخلفاء المهديين الراشدين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. ما هي النواجذ؟ ما سيجيب عندك أي النوازل؟ عضوا عليها بالنواجذ. عندك سام؟ عندك محمد؟ أنت الأضراس الداخلية. أنا الأضراس الداخلية إشارة إلى ماذا؟ ما يمسكها بقوة. إذا عض عليها بالثنايا والأنياب مقدمة ستنكسر عليه. قال وعضوا علي بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. حديث من هذا؟ ها حاول مرة أخرى. من سيجيب عندك؟ الأرباض بن سارية. عن الأرباض بن سارية حديث صحيح له طرق متعددة. قال وفي الصحيحين عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وبنحوه فيهما عن ابن مسعود، وعند مسلم عن عائشة وأبي هريرة رضي الله عنهم. ومن أجل ذلك اعتنى أهل العلم بكتابة سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين، فألف في ذلك جمع كبير من الأئمة، منهم من اقتصر على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم فحسب، ومنهم من أضاف معه الخلفاء الراشدين، ومنهم من توسع أكثر من ذلك فذكر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء ضمن تاريخ شامل لما قبل البعثة وما بعدها. فممن ألف في السيرة النبوية موسى بن عقبة بن أبي عياش القرشي مولاهم. ما معنى مولاهم؟ أنه ليس من نسب قريش وإنما مولى. مولاهم الأسدي المطرقي مولى آل الزبير، ويقال بل مولى الصحابية أم خالد بنت خالد الأموية زوجة الزبير، وكان بصيرا بالمغازي النبوية، ألفها في مجلد فكان أول من صنف في ذلك. موسى بن عقبة الأسدي ومن رجال الشيخين. موسى بن عقبة ثقة من رجال الشيخين. قلت وكتابه مفقود، وقد اعتمده البخاري في صحيحه فيما يتعلق بالمغازي. يعني البخاري كان يعتمد على ما قرره موسى بن عقبة في المغازي، فيبوب في صحيحه على ضمن ما اختاره موسى بن عقبة في كثير من المواضع. قال محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي بالولاء المدني كتاب السيرة والمغازي، ألف كتاب السيرة والمغازي. تضاف كلمة ألف، ألف كتاب السيرة والمغازي، وهو أشهر الكتب وعامة، وهو أشهر الكتب أي في السيرة، أشهر من أشهر كتاب في السيرة كتاب السيرة والمغازي لابن إسحاق محمد بن إسحاق. وهو أشهر الكتب وعامة من ألف في السيرة بعده استفاد من كتابه، وكتابه مطبوع بعضه، ما طبع إلا قطع يسيرة، أكثره مفقود. كتاب المغازي لابن إسحاق أكثره مفقود، وتستفيد كثيرا من مؤلفات الإمام البيهقي، دلائل النبوة، يذكر الأحاديث المتعلقة بالسيرة من طريق محمد بن إسحاق صاحب المغازي، من كتاب دلائل النبوة للبيهقي وكتابه أيضا السنن الكبرى، وكذلك الحاكم كذلك فيما يتعلق بالمغازي، كذلك كثير منها من طريق كثير منها من طريق محمد بن إسحاق، وكذلك أبو نعيم في دلائل النبوة أورد عددا من طريق محمد بن إسحاق، والطبراني أيضا أورد عددا كذلك ما يتعلق بالسيرة من طريق محمد بن إسحاق، فكثير من كتابه مفقودا ولكن يستفاد من هذه الكتب المذكورة أنهم رووا السيرة من طريقه. قال محمد بن عمر بن واقد السهمي، نحن ذكرناهم على ترتيب الوفاة، أقدمهم موسى بن عقبة، ما ذكرنا سنة وفاته، هو أقدم من ابن إسحاق قليلا. التقريب نمره. قال محمد بن عمر بن واقد السهمي الأسلمي بالولاء المدني أبو عبد الله الواقدي المتوفي 207 من الهجرة النبوية، ألف كتاب المغازي وهو مطبوع ولكن لم يعتمد العلماء عليه لأنه كان فيما ذكره جماعة من الأئمة كان يكذب، فكتابه غير معتمد. من الذي اعتمده في كتابه؟ اعتمده في كتابه جدا ونقل عنه كثيرا. نعم هو كثير اعتمد عليه كثير، لكن شخص آخر أكثر عنه جدا، أكثر من ابن كثير وأكثر من لا ولا الحاكم، ابن سعد في الطبقات تلميذه، ابن سعد أخذ عنه مباشرة، أخذ عنه مباشرة وأكثر عنه جدا في الطبقات، فيحذر من الأسانيد التي فيها، فما توبع عليه أخذ بالمتابعات أو ما تفرد به فيترك. قال محمد بن عمر بن واقد السهمي الأسلمي بالولاء المدني أبو عبد الله الواقدي ألف كتاب المغازي ومطبوع، عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري المشهورة، سيرة ابن هشام مشهورة، أبو محمد جمال الدين المتوفي سنة كذا، وكتابه مشهور مطبوع، واسمه السيرة النبوية، وهو تهذيب للمغازي لابن إسحاق وتذييل عليه، لأن استفاد من مغازي ابن إسحاق وأضاف عليه، نقص بعضها وزاد بعضها، تهذيب وتذييل. أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد السهيلي وكتابه مشهور مطبوع، الروض الأنف في شرح السيرة النبوية لابن هشام، شرح الكتاب الذي قبله لابن هشام عبد الملك بن هشام، وهو كتاب حصل فيه جمع طيب ولكن بدون تحري الصحة، ولجمع من الأئمة تواريخ كبيرة، موسى بن عقبة الأسدي من أبي عياش الأسدي، مات سنة 41 و200، قيل بعد ذلك 200، عجيب 200 هذا. لا لعلها 100. لأنه متقدم، ومات قد مات البخاري أو قريب موت البخاري، هو ليس من مشايخ البخاري، 41 و100، هذا خطأ لعل حصل فيها خطأ، سنة 41 و100. قال ولجمع من الأئمة تواريخ كبيرة أوردوا فيها سيرة النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين كالإمام أبي زرع الدمشقي في تاريخه وكالإمام جرير الطبري وكتابه تاريخ الرسل والملوك وكذلك ابن الجوزي في كتابه المنتظم في تاريخ الملوك والأمم وابن الأثير في كتابه الكامل في التاريخ ثم بعد ذلك الإمام الذهبي في كتابيه سير وأعلام النبلاء وتاريخ الإسلام وكذلك الإمام ابن كثير في البداية والنهاية وله كتاب مختصر في ذلك سماه الفصول في سيرة الرسول وممن صنع ذلك الإمام أبو محاتم محمد بن حبان في أوائل كتابه الثقات فقد ذكر جملة طيبة مختصرة من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن سيرة الخلفاء الراشدين وقد رأينا إفرادها وقراءتها مع إخواننا طلاب العلم للاستفادة منها وبيان ما يثبت من ذلك مما لا يثبت لمشيئة الله تعالى. وقبل ذكر الكتاب رأينا أن نذكر ترجمة للإمام ابن حبان رحمه الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.